الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه رسالة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يسعدنا أن نقرأها عليكم. بيان زغل العلم للحافظ الذهبي رحمه الله، طبعة دار الميمنة، تحقيق محمد بن عبد الله أحمد أبو الفضل القونوي. مقدمة المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على محمد خاتم رسله وأنبيائه. رب إني أستعين بك وأتوكل عليك، أنت حسبي، أسألك الهداية لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فهذه رسالة بيان زغل العلم لمؤرخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، أراد بها الحافظ أن ينبه من سلك طريق علم من علوم زمانه، ومن قضى في طلبها مراحل من عمره حتى صار من أهل الاختصاص فيه، إلى الشوائب التي اعترت طوائف من المنتسبين إليه فأفسدته، من بدع أدخلت في علوم الدين أو نقص كان في أخلاق حملتها، أو علوم شاذة طرأت على المسلمين فكتب مبديا رأيه فيما يذم ويعاب فيها وفيهم ليتجنبها طلاب علمها. وقد ترى في عنوان الرسالة تورية لطيفة تومئ إلى لقب المؤلف الذهبي وخبر الذهبيين بخالص الذهب من مغشوشه، ومعلوم أنه قد أعان والده الشيخ ابن قيماز الذهبي في صنعته، ولا بد أنه ثقف عنه معرفة صحيح الذهب من زغله. وقد قال في المغشوش منه في أيامه: وكان على الذهب كسفة بينة، فكأنه أراد القول: إن معرفتي بزغل العلم في هذه الرسالة كمعرفتي بزغل الدينار في التجارة، وإنها لرسالة نافعة لولا ما تضمنتها من مبالغات. أشار لإحداها الحافظ ابن حجر العسقلاني، وللأخرى ابن طولون: وإنها لرسالة حسنة لولا كلمات معيبة صدرت عن المؤلف في حق ابن تيمية شيخ الإسلام وشيخه، تعاظم الناس إلحاقها به، لأنه خيرة من عرف جليل قدر ابن تيمية وعرف به وأبان علو مكانته في العلم والتقوى في غير ما موضع من تصانيفه، وافر ثناء لم يشب بمنقصة، ومحبة لم يخالطها غلو، وإنصاف قل نظيره. وقد درست جميع كلام الذهبي على شيخ الإسلام ابن تيمية في المطبوع من مؤلفاته، وتأملته مع ما في هذه الرسالة التي وقفت على 7 نسخ خطية منها، بينها نسخة برلين، فانكشفت لي أمور جديدة ذكرتها في الدراسة، فيها اعتذار عن مؤرخ الإسلام، وهي: وإن لم تثلج قلوب جميع محب الإمامين إنها لمسخنة أعين شانئيهما. وإن أنسى لا أنسى أن أشكر من تفضلوا بقراءة الكتاب وأبدوا ملحوظاتهم فيه، فجزاهم الله تعالى عني كل صالحة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يسامحني إن أخطأت في تعبير أو غلطت في نتيجة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وكتبه محمد بن عبد الله أحمد أبو الفضل الكونوي، المدينة المنورة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نلفت عناية حضراتكم إلى أننا قد تجاوزنا مجموعة من المقدمات التي وضعها المحقق بين يدي هذه الرسالة، والتي جاء فيها: أولا، ترجمة للإمام الذهبي رحمه الله. ثانيا، نسبة الرسالة إلى المؤلف. ثالثا، تاريخ تأليف الرسالة. رابعا، الطبع السابق للرسالة. خامسا، عنوان الرسالة. سادسا، النسخ الخطية للرسالة. سابعا، النسخة الأصل. ثامنا، منهج التحقيق. وتاسعا وأخيرا، عقد المحقق دراسة في الكلمات التي وصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة. هذه هي المقدمات التي جعلها المحقق بين يدي هذه الرسالة. والآن إلى نص الرسالة. نص رسالة بيان زغل العلم في إصدار المؤلف الثاني لها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. قال الشيخ أبو سعيد خليل بن العلائي، نقلت من خط شيخنا أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي بعد أن قرأته عليه، قال: بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اعلم وفقك الله تعالى أن في كل طائفة من علماء الأمة ما يذم ويعاب فينبغي أن يتجنب. القراء، فالقراء المجودة فيهم تنطع زائد وتحرير يؤدي إلى أن المجود القارئ تبقى همته مصروفة إلى مراعاة الحروف والمبالغة في تجويدها حتى يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى ويصرفه عن الخشوع في التلاوة ويخليه قوي النفس مزدريا لمن يحفظ القرآن، فينظر إليهم بعين المقت وبأن المسلمين يلحنون وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءات، فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا علمت، أما عملك فغير صالح وأما قراءتك فثقيلة عارية من الخشوع والحزن والخوف. فالله تعالى يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من رقدة الجهل والرياء، وضدهم قراء النغم والتمطيط، وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد رأيت من يطرب ويبكي ويقرأ صحيحا، نعم، ورأيت من إذا قرأ قس القلوب وأبرم النفوس وبدل كلام الله تعالى، وأسوأهم حالا الجنائزية. وأما القراء بالروايات والجمع فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج عن القصد، وشعائرهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق تلك الراءات. اقرأ يا رجل واعفنا من التغليظ والترقيق وفرطة الإمالة والمدود ووقف حمزة. وآخر منهم إن حضر في خيمة أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت والتهوع بالتسهيل، ونادى على نفسه أنا أبو فلان اعرفوني فإني عارف بالسبع، أيش نعمل بك؟ والله إنك حجر منجنيق رصاص ثقيل على الأفئدة. المحدثون، وأما أهل الحديث فغالبهم لا يفهمون ولا همة لهم في معرفة معاني الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم سواء، إنما همتهم في السماع على الشيوخ وتكثير العدد من الأجزاء والرواه، لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيكون من سكرة السماع. يسمع أحدهم الآن الجزء ونفسه تحدثه متى يرويه، أبعد 50 سنة؟ ويحك ما أطول أملك وما أسوأ عملك. معذور سفيان الثوري إذ قال فيما روى عنه حماد بن زيد: لو كان الحديث خيرا لذهب كما ذهب الخير. صدق والله، وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه، وأنت لا تقلبه ولا تبحث عن ناقليه ولا تدين الله به. أما اليوم في زماننا فما يفيد المحدث الطلب والسماع مقصود الحديث أبدا من التدين به، بل فائدة السماع ليرويه. خطابي معك يا محدث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يحافظ على الصلاة ولا يتجنب الفواحش ولا قرش الحشائش ولا يحسن أن يصدق، فيا هذا لا تكن مثلي فإنني نحس أبغض المناحيس. فطالب الحديث ينبغي له أولا أن يحصل الجمع بين الصحيحين والأحكام للضياء أو غيره ويدمن النظر فيها، ولا أقل من تحصيل كتاب مختصر كالإلمام ودرسه. فأيش هو السماع المجرد على جهلة شيوخ ينامون وصبيان يلعبون والشببة يتحدثون ويمزحون، وكثير منهم ينعسون ويكابرون، والقارئ يصحف ويحرف وإتقانه في تكثير أو كما قال والرضع يتضاغون. خلونا، فقد بقينا ضحكة لأولي المعقولات يتنزون بنا ويقولون هؤلاء أهل الحديث. نعم يا زنديق، ولو لم يبق إلا تكرير الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكان خيرا من أقاويلك الكاذبة التي تضاد الدين وتطرد الإيمان واليقين وتردي إلى أسفل سافلين، لكنك معذور فما رأيت أهل الحديث ولا أولهم. أما أهل الحديث المحض فأولهم شيخ عالي الإسناد جدا، بينه وبين الله تعالى واحد معصوم عن معصوم، سيد البشر عن جبريل عن الله عز وجل، وطلبته مثل أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي هريرة الحافظ وابن عباس والسادة الأمراء الذين طالت أعمارهم وعلى سندهم وانتصبوا للرواية الرفيعة. فحمل عنهم مثل مسروق وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وعروة بن الزبير وأشباههم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أصحاب الحديث وأرباب الرواية والدراية والصدق والعبادة والإتقان والزهادة، مثل الزهري وقتادة والأعمش وابن جحادة وأيوب وابن عون وأولئك السادة الذين أخذ عنهم مثل الأوزاعي ومالك والثوري والحمادين والليث وخلق سواهم من أشياخ ابن المبارك والشافعي ويحيى بن القطان والقعنبي وعدد من أعلام أئمة الحديث والفقه في الدين. فهؤلاء أصحاب الحديث الذين خلفهم مثل أحمد وإسحاق وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن كريب وابن نمير وبندار، وبابتهم مثل شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأبي زرعة وأبي حاتم ومحمد بن نصر وابن خزيمة وخلائق ممن كان في الزمن الأول، الواحد منهم ألوف من الحفاظ ونقلة العلم الشريف. ثم تناقص هذا الشأن في المئة الرابعة بالنسبة إلى المئة الثالثة، ولم يزل ينقص إلى اليوم. فأفضل من في وقتنا من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمن على كثرتهم. فكم من رجل مشهور بالفقه وبالرأي في الزمن القديم أفضل من المحدثين المتأخرين، وكم من رجل من متكلم القدماء أعرف بالأثر من أهل سنة زماننا. فما أدركنا من أصحاب الحديث إلا طائفة كقاضي مصر وعالمها ابن دقيق العيد، والحافظ الحجة شرف الدين الدمياطي، والحافظ جمال الدين بن الظاهري، والشيخ شهاب الدين بن فرح ونحوهم. وأدركنا من عكر الطائفة شهاب الدين بن الدقوقي بالغا، ونجم الدين بن الخباز، وعبد الحافظ الشروطي، وبحمد الله تعالى في الوقت أناس يفهمون هذا الشأن ويعتنون بالأثر الاعتناء التام، كالحافظ جمال الدين المزي والبرازيلي وابن سيد الناس وقطب الدين الحلبي وتقي الدين السبكي وابن القاضي بدر الدين بن جماعة وابن العلائي وأمين الدين الواني وفخر الدين بن الفخر وابن إمام جامع الصالح ومحب الدين المقدسي وفخر الدين النويري وسيدي عبد الله بن خليل وجماعة سواهم فيهم العكر والغثاء. الله يستر والمرء مع من أحب، والسعيد من نهض وأهب، وعلى الطاعة أكب، والله الموفق والهادي. الفقهاء المالكية على خير وفضل إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإن الحاكم والمفتية يتعين عليه أن يراقب الله تعالى ويتأنى في الحكم بالتقليد، ولا سيما في إراقة الدماء. والله تعالى ما أوجب عليهم تقليد إمامهم في جميع أقواله مسألة مسألة، بل لهم أن يأخذوا من قوله ويتركوا، كما قال مالك: كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله تعالى عليه وسلم. فيا هذا، إذا وقفت غدا بين يدي الله تعالى فسألك: لما أبحت دم فلان فما حجتك؟ إن قلت: قلدت إمامي، فقال لك: وأنا أوجبت عليك تقليد زيد؟ ثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء الحديث، وقال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام. نعم، من رأيته زنديقا عدوا لله تعالى فاتق الله تعالى فيه وأرق دمه بعد أن تتأنى فيه قليلا، والله تعالى الموفق. الشافعية أكيس الناس وأعلم من غيرهم بالدين، وأس مذهبهم مبني على اتباع الحديث المتصل الثابت، وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث. فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله تعالى به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير، وإن كانت همتك همة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فما ذا بركة العلم ولا هذه نية خالصة، بل ذا بيع للدين بحسن عبارة وتعجيل للأجر وتحمل للوزر وغفلة عن الله تعالى. فلو كنت ذا صنعة لكنت بخير، تأكل من كسب يمينك وعرق جبينك وتزدري نفسك ولا تتكبر بالعلم، أو كنت ذا تجارة لكنت تشبه علماء السلف الذين ما أبصروا المدارس ولا سمعوا بالجهات وهربوا لما طلبوا للقضاء وتعبدوا بعلمهم وبذلوه للناس ورضوا بثوب خام وبكسرة، كما كان من قريب الإمام أبو إسحاق الشيرازي وبالأمس الشيخ محي الدين النووي، وكما ترى اليوم عبد الله بن خليل.
وعلى كل تقدير احذر المراء في البحث وإن كنت محقا ولا تنازع في مسألة ولا تعتقدها واحذر الكبر والعجب بعلمك فيا سعادتك إن نجوت منه كفافا لا عليك ولا لك فوالله ما رمقت بعيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى وقد تعبت في وزنه وفتشته في سنين متطاولة حتى مللت وقد رأيت ما آل إليه أمره من المقت له والازدراء به والتكفير وذلك كله نتيجة العجب وفرط الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالأئمة الكبار وما دفع الله تعالى عنه عن أمثاله أكثر فلا تكن في ريب من ذلك الحنفية أولو التدقيق والرأي والذكاء والفضل من مثلهم إن سلموا من التحيل على الربا وإبطال الزكاة ونقر الصلاة والعمل بالمسائل التي يسمعون النصوص النبوية بخلافها فيا هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واحتط لدينك ولا يكن همك الحكم بمذهب إمامك في المياه والطهارة والوتر والأضحية فأنت أنت وإن كانت همتك في طلب الفقه الجدال والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس والعلو فما ذا فقها أخروية بل ذا فقه الدنيا فما أظنك تقول غدا بين يدي الله تعالى تعلمت العلم لوجهك وعلمته فاحذر أن تغلط فتقولها فيقال لك كذبت إنما تعلمت ليقال لك عالم وقد قيل ثم يقال اسحبوه إلى النار رواه مسلم في صحيحه فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى فإنك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفيك أيضا بل الأئمة رضي الله تعالى عنهم على خير كثير ولهم في صوابهم أجران وفي خطأهم أجر في كل مسألة مسألة الحنابلة هم أتبع للحديث من غيرهم وفيهم دين في الجملة مع قلة حظ في الدنيا والعلماء يتكلمون في عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم وبأنه يلزمهم وكثير منهم بريء من التجسيم والله تعالى يغفر لهم النحويون لا بأس بهم وعلمهم حسن محتاج إليه لكن النحوي إذا أمعن في العربية وعري من علم الكتاب والسنة بقي فارغا بطالا لعابا لا يسأله الله تعالى والحالة هذه عن علمه في الآخرة بل هي كصنعة من الصنائع كالطب والحساب والهندسة ولا يثاب عليها إلا مع صدق النية ويعاقب إذا تكبر على الناس ولم يتق الله تعالى ولم يصن نفسه اللغويون قد عدموا في زماننا هذا فتجد الفقيه لا يدري لغة الفقه والمقرئ لا يفهم لغة القرآن والمحدث لا يعتني بلغة الكتاب والسنة ليفهم الخطاب
المفسرون قل من يعتني اليوم بالتفسير بل يطالع المفسر المدرسون تفسير فخر الدين الرازي وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها وأقوال السلف في التفسير مليحة لكنها ثلاثة أقوال فصاعدة فيضيع الحق بين ذلك بل إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر عبر كل منهم عن واحد منها فهذا لا بأس به
الأصوليون أما أصول الفقه فآلة الاجتهاد وطريق لاستعمال الأدلة فإذا حصله الرجل وخالف الحق من قواعده لاتباع إمامه في التقليد كان حجة عليه وإن كانت قراءته لتحصيل الوظائف وليقال فهو عليه في الآخرة من الوبال وأما أصول الدين فهو اسم عظيم منطبق على حفظ الكتاب والسنة والتدين بما اشتمل عليه فهما أصول دين الإسلام ليس إلا وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف باختلاف النحل فأصول دين السلف الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته وصفاته وبالقدر وبأن القرآن المنزل كلام الله تعالى غير مخلوق والرضا عن كل الصحابة إلى غير ذلك من أصول أهل السنة من الإيمان بالبعث وما يشتمل عليه وأما أصول دين الخلف فهو ما صنفوا فيه وبينهم اختلاف شديد في مسائل مزمنة تركها من حسن الإسلام مهما أمكن ذلك فالأصولي الواقف مع الظواهر والآثار يجعله مخالفوه مجسما حشويا والذي طرد التأويل في كل المسائل جهميا معتزليا والذي أثبت البعض وتأول البعض يقولون متناقض والسلامة والعافية أولى بالمرء فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة وآراء الأوائل ومحارات العقول واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف ولفقت بين العقل والنقل، فما أظنك تبلغ في ذلك رتبة الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد رأيت ما آل إليه أمره من الإلزامات الباطلة والهجم القبيح عليه، وقد كان قبل ذلك على طريق السلف ثم صار بعد ذلك على ألوان، فعند جماعة من العلماء هو دجال أفاك كافر، وعند آخرين من عقلاء الأفاضل هو مبتدع فاضل بارع، وعند آخرين هو مظلم الأمر مكسوف، وعند عوام أصحابه هو حامي حوزة الدين وحامل راية الإسلام وحامي السنة النبوية، والله تعالى المستعان. المنطق نفعه قليل وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام والحق منه كامن في النفوس الزكية بعبارات عربية، والباطل فاهرب منه، فإنك تنقطع مع خصمك وأنت تعرف أنك محق، وتقطع خصمك وأنت تعرف أنك على الباطل، فهي عبارات دهاشة إن قرأتها للفرجة لا للحجة، وللدنيا لا للآخرة، فقد ضيعت الزمان وأتعبت الحيوان، وأما الثواب فيأس منه، وكن من العقاب على حذر والسلام. الحكمة الفلسفية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه، فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق، لكن ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسل بالفلسفة أشد من ضلال من علم شيئا من الإسلام فواغوثاه بالله، إذا كان الذين انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردود عليهم؟ وما دواء هذه العلوم إلا الحرق والإعدام من الوجود، والأخذ على أيدي القائلين بها بما يردعهم، إذ الدين ما زال كاملا حتى عربت هذه الكتب ونظر فيها المسلمون. الحكمة الرياضية فيها حق من صنائع هندسية وحساب ونحو ذلك، وفيها أباطيل من التنجيم وما أشبهه، وباطلها يرضي المرء في دينه وفضيلته، وحقها صنعة وإتقان وتحرير مما لا أجر فيه غالبا ولا وزر إن شاء الله تعالى. الحكمة الطبية لا بأس بها، لكنها ليست من علوم الدين ولا مما يتقرب به إلى الله تعالى إذا كان صاحبها عدلا خيرا، كما رأينا جماعة منهم، وقد يثاب الرجل على تعليمها بالنية إن شاء الله تعالى. الإنشاء فن أبناء الدنيا ليس من علم الآخرة في شيء، والكامل فيه محتاج إلى مشاركة قوية في العلوم الإسلامية، يريد عقلا تاما ورزانة وسرعة فهم وقوة تخيل وبصرا باللغة والنحو وخبرة بالمعاني والبيان والسير وأيام الناس وفنون الأدب وحسن كتابة، لكن يكون رأس مال المنشئ تقوى الله تعالى وطاعته ومراقبته، فربما وضع لفظة تعجبه يهوي بها في النار وهو لا يدري، وربما أبدع في سطر رتب عليه خراب إقليم، وربما أعان بقلمه على سفك دم حرام، فانظر أين أنت يا بليغ، قد ذم نبيك البلاغة وقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وكم البراعة البلاغة بإرضاء ربك الأعلى وبنصح رب الأمر، فهنالك كمال البلاغة، فإن تعذر ذلك فدينك ما منه عوض، فمن اتقى الله كفاه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سلط الله تعالى عليه من أنضاه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الشعر هو من فنون المنشئ، وهو كلام فحسنه حسن وهو قليل، وقبيحه قبيح وهو الأغلب، وبيت ماله الكذب والإسراف في المدح والهجو والتشبيه والنعوت والحماسة، وأملحه أكذبه، فإن كان الشاعر بليغا مفوها مقداما على الكذب في لهجته مصرا على الاكتساب بالشعر رقيق الدين، فقد قرأ مقت الشعراء في القرآن، ويندر في الشعراء المجودين من يتنصل من الهجو، وربما أدى الأمر بالشاعر إلى الكفر في الإفراط، نسأل الله تعالى السلامة. فالشاعر المحسن كحسان في المتقدمين، والصرصري في المتأخرين، والمقتصد كابن المبارك وابن الجوزي، والظالم كالمتنبي والبحتري، والسفيه الفاجر كابن الحجاج وابن الهبارية، فاختر لنفسك أي واد تسلك. الحساب وشرع الديوان هذا من علوم القبط والفرس، ليس من علوم الإسلام، وهو صنعة ومعيشة ينال بها الرجل السعادة في الدنيا، وكلما كان أمهر كان أسرق، فمن اتقى الله تعالى فيها وكتب لقضاة العدل وباشر الأيتام والصدقات ومال الأوقاف والمدارس ولزم الأمانة وأتقن فنه، فهذا محمود ومأجور بنيته، وقد رأينا جماعة على نحو ذلك. نعم، ورأينا ذئابا عليهم الثياب، وفاسق الكتبة إليه المنتهى. الشروط: علم حسن شرعي، من برع فيه ولزم العدالة والورع عاش حميدا ومات فقيدا، ومن برع فيه بالحيل والمكر والدهاء فلا بد له من خزي في الدنيا ومقت في الأخرى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم، ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير والإكثار من حكايات الفقراء والزهاد والسلف، وعدته التقوى والزهادة. فإذا رأيت الواعظ زاهدا قليل الدين فاعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع، فكم من واعظ مفوه قد أبكى وأثر في الحاضرين تلك الساعة ثم قاموا كما قعدوا. ومتى كان الواعظ مثل الحسن البصري والشيخ عبد القادر انتفع الناس به، فنسأل الله تعالى علما نافعا ومغفرة شاملة، آمين.